بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا مثل هذه المجالس التي نتزود فيها من الخيرات، وإن هذا من النعمة العظيمة التي يمتن الله عز وجل بها على عباده، أن هداهم لهذا السبيل ووفقهم لسلوك هذا الطريق الذي يتزودون فيه من الخيرات في مواسم الخير. وإن السعيد أتم السعادة من هداه الله عز وجل ووفقه لأن يكون عبدا مطيعا لله رب العالمين، وأن يأخذ به لمواضع الخير، لأن هذه الهداية إخواني ليست بالأمر السهل، ولا تأتي بأمر قليل البذل من العبد، فلا بد أن يعلم الله عز وجل صدق العبد حتى يهديه لهذا الخير العظيم. وهذا ولا شك منة من الله أن يوفقك الله عز وجل للهداية. ولذلك يوم القيامة إذا عاين أهل الخير الخير ورأوا ما أعد الله عز وجل لهم من النعيم المقيم، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمنة البالغة العظيمة أن يهديك الله عز وجل لأن تكون عبدا مطيعا لله رب العالمين. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب وما لا يحب، ومن لم يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فإن المعيار ليس في الدنيا، فقد ينعم الله عز وجل على العبد وهو من أهل المعاصي والذنوب والكفر والطغيان، وقد يحرم الله عز وجل العبد وهو من المؤمنين، يعطي ذلك فتنة ويحرم هذا ابتلاء، بل ربما يكون أحيانا حرمان العبد سببا في دخوله الجنة. فإن العبد قد يحرم من الشيء فيزيده ذلك قربا لله، وأن يكثر التقرب لله رب العالمين، وأن يكثر الدعاء، ويكون دائم اللجوء لله، يسأل الله سبحانه وتعالى من الخير كله، وتجده عبدا مطيعا. فلو فتحت عليه الدنيا لكفر ولخرج عن الطاعة، وزاده ذلك فتنة وبلاء. مما يحتاجه العبد إخواني في هذه الأزمنة وفي كل زمان أن يكون قلبه رقيقا حانيا، وأن يكون هذا القلب يتلمس حاجة نفسه في هذه المشاعر التي تكون فيه، كما أنه لا بد أن يكون حانياً مع الناس أجمعين. ولا يستطيع الإنسان العيش إلا بهذه الطريقة وبهذا السبيل، وهو أن يكون لين القلب، لأن القاسي يمله أقرب الناس إليه، ومع الوقت يجد أنه قد مل نفسه ومل طباعه، فيعيش مفرداً حتى مع نفسه، يريد الوصول إلى قلبه ولا يستطيع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. هذه أبعدها، أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، لأن القلب القاسي لا تحركه موعظة ولا تهزه كلمة، فضلاً أن تحرك أدمعه إلى خير أو رقة في قلبه يجدها، بل إنه يكون كالصخر الجلمدي لا يحركه شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الأعمال التي من شأنها ترقيق القلوب، ويدل على هذه الأعمال التي تلين قلب الإنسان، يدل عليها حتى يكون الإنسان قريب من الله، كما أنه يكون قريباً من الناس. ولذلك الإنسان القاسي تجد أن أقرب الناس إليه ينفر منه، حتى الزوجة والأبناء الذين يعيشون معه، لأن المرء إذا كان هذا ديدنه وسلوكه لا يستطيع أن يساير الناس ولا يستطيع أن يصل إلى قلوبهم، سواء كان هذا الذي يريده إيصال دين أو كان الذي يريده إيصال دنيا. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وأوصاه بإيصال الخير أمره بأن يكون حليماً مع الناس، وأن يكون صبوراً، وأن يكون لطيفاً صلوات ربي وسلامه عليه، وهو صاحب الخلق العالي، فيذكره أنه لو كان فظاً وكان غليظاً لم فض الناس من حوله ولم يجتمعوا له، وغيره من باب أولى. لذلك لا تظن أن هذه المسألة مسألة سهلة أن يكون المرء رقيق القلب، لأن هذا يجمع له الأمر كله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ما يلين القلب ويجعله يجعل صاحبه أليفاً مألوفاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يلين قلبك؟ امسح على رأس اليتيم. وهذا من الدلائل والطرق التي يدل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهو أن الإنسان لا بد أن يعالج قلبه. ومع هذه الأحوال التي نعيشها وفي هذا المجتمع الآن المكتظ، وتجد أن الإنسان مزدحم الأعمال ليل نهار، تجده أحوج ما يكون إلى أن يكون قلبه رقيقاً ليناً، والإنسان يرى هذا في نفسه. كلما تزيد عليك الأعمال وتزيد حولك الأشغال وتزيد حولك الأمور التي تخرجك عما تريده، تجد أحياناً أنك تتمنى لو تجلس مع نفسك جلسة خفيفة ترتاح فيها من هم الحياة، وترتاح فيها من المشغلات، وترتاح فيها من الناس وكلامهم والخوض فيما يعني وما لا يعني. فالإنسان يحتاج الوصول إلى قلبه إخواني، ولن يصل إلى هذا القلب إلا باللين، ولن يصل إلى هذا اللين إلا بأن يسلك الطريق المؤدي إليه. ومن أعظم ما يلين به قلبه أن يقرأ كتاب الله عز وجل بتدبر، يقرأ الآيات ويتدبر في كلام ربنا عز وجل، ويقف عند الآية: لماذا أمر الله بذلك؟ ولماذا نهى عنه؟ وماذا يترتب عليه؟ ويسلك الطرق التي تؤدي إلى هذا السبيل من التأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامله مع أصحابه، كيف تعامله مع الصغير، كيف تعامله مع الكبير، كيف تعامله مع الحيوان، حتى إن الحيوان ليستشعر رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما فيه من اللين، ويلين قلب النبي صلى الله عليه وسلم له. فقد جاء جمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جمل حيوان لا يفقه، من البهائم العجماوات التي لا تستطيع التعبير ولا تستطيع الكلام، ومع ذلك جاء الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم وبكى عنده، فقال: من له هذا الجمل؟ فقال: شاب من الأنصار، أنا يا رسول الله. قال: إنه يشكو أنك تجيعه وتدئبه، أنك تعمل عليه حتى يبقى إلى مرحلة التعب. وجاءه جمل آخر قد عزم صاحبه على ذبحه، فقال: من لهذا؟ فقال: رجل أنا. قال: ما له؟ قال: كبر وأعيا عن العمل، فعزمنا على ذبحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعني إياه. قال: بل هو هدية لك يا رسول الله. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله مع إبل الصدقة. تلين القلوب أنك تنظر في هذه النصوص، لأن هذا مما يؤثر على شخصك، وإذا أثر على شخصك حصلت على السعادة العظيمة. لماذا؟ لأنه سينتقل من مرحلة النظر أنك تنظر في هذه النصوص إلى مرحلة التطبيق، أنك بعد ذلك تبدأ تطبق، تنظر إلى الحيوانات فترحم الحيوان، وتنظر إلى الطفل فترحم الطفل، وتنظر إلى الفقير فترحم الفقير. وإذا كان الإنسان لا يتحرك قلبه إلى مثل هذه الأحوال فليسعى إلى معالجة قلبه، فإنه على شفا حفرة خطيرة من الهلاك، لأن القلب الجامد لا ينفعه شيء ولا يخترقه شيء، لأن الإنسان حتى لو كان طبعه أن يكون فيه رسمية في المعاملات، أو أنه امرؤ يحب أن يكون له حد في التعامل، لا بد أن يخرج من هذا الإطار ولا يرى من القوادح أن يكون قلبا لينا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في طريقة معاملته يدل ذلك على فضله وحبه لصحابته ومن كان معه، حتى يوصل إليهم الخير الذي يريد زرعه. وذلك قال معاذ رضي الله عنه، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. شوف التصرف الفعلي، هذه الأفعال تؤدي إلى رقة القلوب والوصول إليها، وتذهب القسوة من القلوب. بل الآن أهل التربية الذين يتكلمون عن تربية الأبناء يقولون هناك شيء يفعله الأب أو الأم مما يجعل الابن يستشعر المحبة ويؤثر ذلك في شخصه، وهي مسألة الملامسة، أن يكون هناك ملامسة بالبدن، فتضم المرأة ابنها إلى صدرها، يضم الأب ابنه إلى صدره، فإن هذه المماسة تنقل شعوراً وجدانياً، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكتب أهل التربية. يقول معاذ رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم انظروا ماذا قال. الفاضل الذي لا يدانيه أحد بالفضل يقول للمفضول، قال: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه العبارات مما تلين القلوب وتجعل هذا القلب لينا بعيدا عن القسوة، قلبا حانيا. فإذا قدمت بهذه المقدمة ستصل إلى قلب المتحدث معه بأيسر سبيل، وتتصرف معه بهذه الطريقة حتى توصل إليه ما تريد. طبقها مع زوجة، مع أب، مع ابن، مع صديق. هل تأملت يوما من الأيام وقد غاب عنك أحد أقربائك أو أصدقائك، فأرسلت له رسالة تعبر فيها أنك مشتاق إليه؟ هل فعلت ذلك؟ إذا كنت فعلته ستعرف النتيجة الفعلية لمثل ذلك، حتى لا يكون الإنسان دائما في تصرفاته جمود. ذلك بعض الناس قد تراه رجلا شديدا، ولكنه في موقف صغير تجده يبكي كالطفل، وهذا دليل على قوة على لين قلبه وأنه بعيد عن القسوة. وبعض الناس تجده يستنكر الأمر المعروف لظنه أن هذا من الأمور المخلة، المخلة من ناحية التصرفات. فلو أنه رأى رجلا يبكي على فقيد له قال له: اصبر والناس يصبرون، ولا تبكي في مثل هذا الموقف، وهذا خروج عن الطباع الحقيقية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابن ابنته وحمله عليه الصلاة والسلام ونفسه تقعقع، يعني تخرج ابن ابنته ابن زينب رضي الله عنها، فلما حمله النبي عليه الصلاة والسلام وكانت نفسه تخرج انهارت، هل دمعه صلوات ربي وسلامه عليه، وسقطت دموعه، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله يعني تبكي؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. انظر إلى التعبير، هذه جعلها الله عز وجل علامة على الرحمة، وأن الله عز وجل يريد الرحمة بهذا العبد إذا فعل مثل هذا الفعل. ولذلك إخواني، كم نحتاج إلى أن تكون هذه القلوب لينة، وأن تقلب الصفحات التي تعيد إليها اللين وتذهب عنها القسوة. لأن الإنسان لا يستطيع أن يباشر حياته بهذه القسوة، وذلك لا بد أن الإنسان يفتش قلبه بين الفينة والأخرى. وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة وردت على النبي صلى الله عليه وسلم، وحادثة من الحوادث تبين لك مقدار ما يكون فيه الإنسان لين القلب في تصرفاته مع الآخرين. فقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى المسجد فإذا بالناس ينكتون الحصى، وهو أن الرجل يحمل الحصى ويفتح إصبعه له حتى يسقط على الأرض ويأخذه مرة أخرى، وهذا دليل على ما كان فيهم من الهم والضنك والضيق. لماذا كانوا قد مسهم الضيق؟ مسهم الضيق لاستشعارهم ألماً لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة أن المرء يستشعر ما يحدث بإخوانه ومن يكون قريب الصلة له. ولذلك لما حدثت حادثة الإفك واتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول فجلست إلي جارية، جلست إلي جارية فلم تجد ما تعينني فيه إلا أن كانت تبكي لبكائي. ولذا بعض الناس الآن لا تستطيع أن تقدم له شيء وهو حبيب إليك وقد مسه شيء من البلاء، فإذا رأيت أن البلاء زاد عليه رغما عنك وجدت أنك ترسل الدموع وأنت لا تعلم ما الذي أجراها إلا لينا في قلبك أنك تستشعر المصاب الذي حل به. يقول فلما جئتهم وهم ينكتون الحصى في المسجد قلت ما لكم؟ قالوا طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال وما كان هذا الأمر حقا، الناس ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، والذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته فترة من الزمن شهرا كاملا وذهب إلى مشربة، والمشربة مثل الجلسة التي توضع عاليا ولها درج يصعد عليها، وكان قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشربة واتخذ هذا الدرج من جذع نخل لتواضعه صلى الله عليه وسلم وكان يجلس عليه. قال عمر رضي الله عنه فلما ذهبت استبين الأمر فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل نساءه، وما كان الأمر أمر الطلاق. وفي هذا إخواني يقول أهل العلم أن المرء لربما إذا حدث له شيء من الحوادث أن يعتزل الناس، وهذا فيه أيضا إشارة يفعلها الإنسان إذا كان بينه وبين الناس علاقة وبينه وبينهم صحبة وصداقة وبينه وبينهم ألفة، وحدث شيء من الحوادث التي تجري في الأزمان، لأنك ما دام أنك تعيش لا بد أن يحصل بينك وبين بعض إخوانك يوما من الأيام جفوة، ولا بد أن يحصل بينكم شيء من النقاش، ولا بد أن يحصل شيئا من الخلاف. ولذلك من أفضل الأشياء أنك تعتزل عنه فترة وأن تبتعد عنه حتى لا يكبر الخلاف فتخرج منك كلمة تحاسب عليها، أو أنك تخرج منك كلمة تندم عليها، أو أنه يجري بينكما من الشقاق والنقاش ما يزيد الشقة أكثر وأكثر فتخسر أقرب الناس إليك. يقول فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غلامه رباح قد وقف على الباب، فناديت فقلت يا رباح استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فاستأذنت فلم يرد علي شيئا، قد التفت إلي ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن لي. يقول عمر رضي الله عنه لما حدث هذا دخلت على حفصة فقلت يا حفصة أبلغ بك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبلغ بك ابنته ويعاتبها على ذلك؟ وليست فقط المسألة مسألة عتاب، بل إنه زاد أكثر من ذلك لاستشعاره بما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ضايقوه صلوات ربي وسلامه عليه، فقسى عليها عمر رضي الله عنه وقال لها: أبلغ بك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. هذا أهل العلم يقولون فيه عمر رضي الله عنه استعمل هذا اللفظ الكبير وقال لها إنه لا يحبك، على إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكره حفصة، ولكن كان عمر يقصد بذلك أنه لا يحبك كمحبة عائشة رضي الله عنها. وزاد أن قال لها: ولولا أنا لطلقك، يعني لولا قدري عنده صلوات ربي وسلامه عليه. وفي ذلك إخواني أنه قد يستعمل الإنسان بعض الألفاظ وينصر بعض إخوانه في موقف حتى لو كان المخطئ قريب له، وحتى لو كان من أقرب الناس له، وهذا دليل على صفاء القلوب، لكنه لا بد أن يكون العتب أيضا لطيفا. فلا تجرح صاحبك بكلمة تجعله يتألم طول العمر، أو أنك تتلفظ عليه بلفظ فتجرحه جرحا لا يستطيع أن يعمل على شفائه أبدا، حتى لو رجع إليك فيرجع إليك وفي قلبه ألم منك. ولذلك لما تكلم الرجل على أبو بكر، على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقسى عليه في الكلام، قال له: يا ابن عمي، اجعل للصلح موضعا، اجعل للصلح موضعا، لا تتكلم في كل شيء، لأن هذا مما يؤدي إلى بتر العلاقات ويؤدي إلى جمود القلب، خصوصا بالإنسان الذي بينك وبينه علاقة وكانت تتسم بشيء من الوفاء، حتى الوفاء يكون في لفظك وقولك. ذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استأذنه ولم يأذن رفع صوته فقال: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المشربة فأشار إليه أن هلم، فدخل. فلما دخل على مشربة النبي عليه الصلاة والسلام والمكان الذي كان معتزلا فيه، يقول: فما وجدت عنده إلا صاعا من شعير وورق من القرض. القرض هذا نبات كانوا يعملون به الدباق. يقول: وتأملت فلم أرى في هذه الحجرة شيئا غير ذلك، فابتدرت عيناي، بديت أبكي. انظر إلى الإحساس والحنو والقلب الذي لم يتعلم القسوة على شدة عمر رضي الله عنه بالحق، لكن الشدة كانت في موضعها، والتعامل في الأخلاقيات والإحساس والمشاعر في موضعه. ولذلك كملت شخصياتهم. قال: ما لك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا رسول الله، كسرى وقيصر يبيتون على أحسن الفرش وأنت تبيت على هذا الحصير قد أثر في جنبك؟ قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يقول عمر رضي الله عنه: فما زلت أتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ما به. وذلك المرء دائما لما يصيب الإنسان مصيبة، بعض إخوانك، أو يصيبه شيء من الضيق في موضوع من الموضوعات، لا بد أن تعرف أن هذه السنة النبوية منهج حياة قد سطرت كل شيء، وكل ما يأتي فيه أهل التربية وأهل الأدب من الكتابات لا تخرج من مشكات النبوة، ولا يخرج من الأمور الحسنة وسلوك الحياة شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقل به إلى موضوع آخر وحدثه، وهو مسألة أن المرء إذا رأيته يتألم من شيء لا تعيده إلى الجو. تعرف اثنين من إخوانك بينهم خصومة وتريد أن تصلح، أو أحد إخوانك قد أصابه شيء من الضر، فقد مالا أو فقد شخصا أو فقد شيئا كان يسعى إليه، ما تأتي في كل لحظة وتذكره: لو أنك فعلت كذا لكان كذا، لو أنك فعلت كذا لكان كذا، لماذا لم تطع فلان لما قال؟ هذا خطأ. أنت الآن هو الآن في مصاب، وهذا يدل على قسوة التصرفات من قبلك، بل إن الواجب عليك في مثل هذا الحدث أن تنقله إلى جو آخر ويكون هذا دور الصديق. شوف عمر رضي الله عنه، المتضررة في هذا حفصة، ولو أنه كان فعلا أنه طلقها النبي صلى الله عليه وسلم لخسرت خسارة عظيمة، ومع ذلك يسلي النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، حتى قال له: يا رسول الله، والله والله لو أمرتني بضرب عنقها لضربته. انظر، ما هو كلام تمثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، ليس فقط من ابنته. قال: لو أمرتني لضربت عنقها. فلم يزل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه حتى نقله من الجو الذي كان فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحدث معه عمر وتكلم معه هذا الكلام، والنبي أعلم، وهذا مما لا يشك فيه، وهذا فيه أيضا إشارة لنا، وهو أنه ربما تكلم إنسان أكبر منك في السن، وتكلم إنسان أكثر منك في العلم، ولكنه كان محتاجا إلى كلامك وأن تحدثه بالكلام. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لابن مسعود وقال له: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. أحياناً بعض الموضوعات أنت تعرفها، لكن لما يأتيك شخص آخر ويكلمك تأخذ بالكلام، ليس لأنك كنت تجهل، ولكن لأنك كنت تحتاج إلى رجل مؤيد، وتحتاج إلى رجل يبصرك بما كنت عازم عليه، أو أنك كنت متردد فيه. وهذا دليل على لين القلوب إخواني، هذا علم خاص، أن يكون الإنسان قريب من الناس هذا فضل من الله، وهذا علم خاص، إذا لم يكن فيك سجية لا بد أن تأخذه بالاكتساب، لا تقول قاسي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت النار على كل هين لين سهل قريب من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. لو كانت فيك طباع، فيك شيء من القسوة وفيك شيء من الشدة، هذا الحديث كلمة خالق، يقول أهل العلم، فيه دليل على أن الأخلاق تؤخذ بالاكتساب. اكسر هذا الحاجز، اكسر هذا القسوة، وابدأ تصرف مع الناس بسجية، لأنك سترتاح، سيكون لك أناس يتقربون منك، ليس لمال وليس لذات وليس لجاه، يتقربون منك لأنك تستشعر ما فيهم من الهم. فإذا مسك شيء لا تقول: أنا غني وأحل مشاكلي. لا، المسألة مشاعر، المسألة مشاعر. إخواني، في كتب التربية مرة أن أكتب لي بحثا في هذا الباب، وهذا مجال أعمل فيه منذ سنوات، فجردت بعض الكتب الأجنبية المعربة التي تكلمت عن تربية الأبناء. أترون بهذه الكتب كلها؟ كلهم يدورون على أن أساس التربية يقوم على العاطفة. هذول أجانب كفار، ما هم من المسلمين، يقولون أن أساس علم التربية والتأثير التربوي بالأولاد، إذا أردت تربية ناجحة، كله يقوم على العاطفة، ليس كتاباً ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. وينقلون في دراسات، لما تنظر إلى السنة النبوية تجد أن هذا الأمر مؤصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتشفه هؤلاء. مو معناه ما نستفيد من الدراسات، نستفيد إذا كانت فيها دراسات واقعية توافق تربيتنا الإسلامية، طباع أهل الإسلام، ليس فيها خلل أخلاقي أو خلل ديني. لكن لماذا أشرت إلى ذلك؟ أشرت إلى ذلك أن هؤلاء على ما فيهم من المادية القاتلة بدأوا يكتشفون هذه القواعد، وأنه لا بد من استعمال العواطف، استعمال العواطف، لأن الإنسان يستشعر أحياناً في قلبه جفوة، وأحياناً يستشعر في قلبه فجوة. فإذا كان امرئاً بعيداً عن الله فليعلم أن ما يملأ هذه الفجوة وهذا الفراغ والخلل إلا ذكر الله. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن في القلب خلة، فراغ لا يملأه إلا ذكر الله. وكذلك من ناحية التصرف الفعلي، مهما كبر عمر الإنسان يعرف حاجته لمسألة العاطفة، وهذا تجده في نفسك مع الأيام. كل ما تكبر بالسن كل ما تصير حساس، وكل ما تكبر بالسن كل ما تأثر فيك الكلمة أكثر، وكل ما تكبر بالسن تحتاج إلى أنك تسمع كلمات العاطفة والحنان، وتفرح لما يناديك إنسان بكلمة طيبة. وقد تكون ممتلئ عاطفيا في بيت كامل، ومع ذلك تفرح لأنك تستشعر في نفسك أنك شخص مقبول، ولولا أنك شخص مقبول لما ناداك الناس بلفظ حسن، ولما عاملوك بكلمة حسنة، على أنك إذا كنت لك هدف تريد إيصاله، من ناحية أنك تريد أن تزرع معروفا أو تزرع خيرا أو توجه مجتمعا، فهذا من باب أولى أن يكون القلب لينا يستقبل من الناس، كما أنه يؤثر بهم ويخرج الكلام منه وهو كلام صادق فيه من الحنو والشفقة. ولذلك إخواني، لماذا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لمعاذ إني أحبك؟ لماذا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان؟ يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة، لأنك لن تؤثر في الناس إلا إذا كنت لطيفا رقيقا وكان قلبك لينا. بل انظر إلى بيتك، وحتى في بيتك من الداخل لو جعلت حياتك كلها كأنه تدريب سيبغضك أولادك. مجرد أن تدخل: افعلوا لا تفعلوا، لا تصعد لا تنزل، لا تخرج لا 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 لا، حتى يبغضك الولد ويتمنى ألا يرى وجهك. لكنك لما تتعامل بالحنو، مرة تنبهه، ومرة كأنك لم ترى شيئا، ومرة لا تتكلم، ومرة هناك ترى شيئا عظيما فتنبهه، تجده تربية بالاعتدال. وهذا دليل الرحمة، لأنك إن قسوت نفر منك، وإن جعلت الأمر مفتوحا لم تربي، فلا بد أن يؤخذ الأمر بالحنو. بل إنه قد يكون هناك يتصرف الرجل وغيره بالضرب، وما قاده لضرب أبنائه إلا الحنان. ولذلك صفية رضي الله عنها قالوا لها: إنك تضربين الزبير ضرب المبغض، يعني هذه أم تضرب ابنها هكذا؟ قالت: من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يشب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. لكن هل تظن أن التربية طول الحياة كانت على الضرب؟ غلط. ذلك الذي يربي أبنائه دائما على القهر والعزف يخرجون لئام، يخرجون كذابين، يخرجون نصابين، يخرج يعطيه جو وهو عايش جو ثاني، لكنه ليتسرب باعتدال من هنا يحتاج إلى ضربه ضربة، ولا يهينه ولا يلغي آدميته ولا يتكلم عليه بكلام شنيع، لأنه قطعة منه. فتجده وسط، حتى القسوة في التربية هذه أيضا تؤدي إليها، يؤدي إليها الحنان. لأن أهل الأدب يقولون: من أحسن أدب ابنه أرغم أنف عدوه. لا يقهر العدو مثل أنك تربي ابنك تربية حسنة ويجعله إنسان يستطيع أن يعيش في هذه الحياة، ومثلها في مجالات الحياة كلها. يحتاج الإنسان إلى مسألة العاطفة، ومسألة أن يكون القلب قريب من الناس. وما يقوده إلى هذا الحنو وهذه العواطف مثل الانغماس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة. لا تظنون أني أذكر لكم شيئا خياليا أو أنه شيء معتاد، لا إخوان، لأن الآن على هذا الذي نعيشه من ناحية التواصل الاجتماعي الذي أدى إلى الانقطاع، في السابق يسافر الرجل من هذا البلد إلى مصر يحس أنه في غربة، يعني ممكن يغيب عن أهله شهر وشهرين كأنه تقطعت أوصاله. الآن يذهب الرجل إلى العلاج بين الحياة والموت، ومن كل يوم تتواصل معه، حتى لما يجي يكون الاستقبال باهت في أول يوم، كيف حالك؟ وكأنه لم يذهب ولم يغادر، تواصل أدى إلى القطيع. فمن أجل أن تلين القلوب تأخذ القصص التي تكون من أنزه الناس، والذين كانوا يتعاملون مع الله، والذين كانوا يفعلون لله، يعطون ويكرمون ويقاتلون لله، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجرب، كلما تعيش مع سيرتهم أكثر كلما وجدت أن قلبك تغير. لكن أيضا أتبع القول بالعمل، لأن مسألة الاكتساب يحتاج إلى أن تترجم هذا على أرض الواقع، وأن يكون هذا الذي تقرأه من أجل أن تغير شخصيتك. ولذلك تعطي نفسك فترة من الزمن بعد تأمل سيرتهم، وبعد النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس، تجد في نفسك أنك تغير عندك كل شيء، تغيرت حتى تركيب الشخصية إخواني، يتغير عند الإنسان. والأمور تؤخذ بالاكتساب. ويظن بعض الناس أن القراءة لا تؤثر فيه، وأن مسألة النظر في سير الآخرين لا تؤثر، والإنسان إنما يتقيأ ما كان يقرأه من هذه الكتب. إن كان يقرأ شيئا حسنا، أو يتأمل شيئا حسنا، أو أنه كان بالعكس، مع الأيام يجدها تظهر في شخصه، تظهر في شخصه على مقدار ما يقرأ، على مقدار ما يختار لنفسه تركيبة شخصية يسير عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأشكركم على حضوركم وعلى صبركم على هذه المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا فيها السداد والرشد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.